بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فنحن في هذه الليلة، ليلة الاثنين، ليلة 15 من ربيع الثاني عام 1429 للهجرة، والموافق لليلة 21 من شهر إبريل عام 2008، مع إخوة لنا عبر الهاتف من جمهورية أو دولة فرنسا، ومع لقاء علمي في الرسالة الموسومة بالقواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فلنبدأ إن شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة من القواعد الأربع، وهي رسالة صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في معناها. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقون أو على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. كل هؤلاء لا فرق بينهم، ولم يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم جميعا. والله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه قاعدة من القواعد الأربع التي تجلى فيها بيان التوحيد وإلزام الثقلين به وترغيبهم فيه وبيان شرك المشركين وبيان صور الشرك المتعددة والتحذير منه. وفي هذه القاعدة مقدمة ونتيجة، مقدمة ونتيجة. المقدمة سنتكلم عنها، وهي عبادة هؤلاء الناس لهذه المعبودات. أما النتيجة فستكون في آخر هذه الأدلة. المقدمة هي معرفة حال العرب بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في عباداتهم وآلهتهم وآلهة العرب الباطلة التي كانوا يعبدونها كثيرة. والله سبحانه وتعالى بعث النبي والناس متفرقون بعباداتهم وفي نحلهم ومللهم ومذاهبهم في العقيدة وغيرها، يجمعهم رابط الشرك، يجمعهم ماذا؟ يجمعهم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وإن تنوعت المعبودات، يعني لا فرق، واحد يعبد الملائكة المقربين أو يعبد الأنبياء المرسلين أو يعبد المؤمنين الصالحين أو يعبد شجر أو حجر أو يعبد كوكب، ما في فرق، يجمعهم وصف واحد وهو أنهم مشركون. فمنهم من كان يعبد الملائكة، كيف يعبدون الملائكة؟ هل يأتي الملك ويعبدونه؟ لا، يصورون صورا ويدعون بأنها تمثل الملائكة أو أن أرواح الملائكة تحل في هذه الصور فيعبدونها من دون الله، ولها ينذرون ولها يذبحون وبها يستغيثون نسأل الله السلامة ويستعينون بها ويطلبون المدد ويطلبون الغوث ويطلبون منهم جلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، يطلبون المغفرة منها، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يغفر الذنوب إلا الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهؤلاء عبدوا هذه عبدوا الملائكة، أي أنهم صوروا صورا تماثيل واعتقدوا أن أرواح الملائكة تحل بهذه الصور التي صوروها. لا يفهم أن إذا قيل أو قرئتم قرأتم أو سمعتم أتكلم المتكلم أن في ناس عبدوا الملائكة، ليس المعنى أن الملائكة حضرت أمامهم وعبدوها، لا، هذا هو المقصود، أنهم صوروا تصاوير وقالوا أن هذه الملائكة وأن الأرواح تدخل في هذه الأجسام أو في هذه الصور أو في هذه التماثيل. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الله يحذر من ذلك. ويقول سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني الله يبرئ الملائكة لكن يلزم ويقرر هؤلاء المشركون. ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأنبياء يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار، وهذا حاصل حتى اليوم في من يطلب الاستغاثة من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، الآن حتى عند قبره يدعونه ويستغيثون به ويتمسحون بجدار الغرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمره شيء صلى الله عليه وسلم الآن. أما يوم القيامة فهو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب، لكنه في قبره لا يملك شيء، لو يملك النفع والضر لنفسه كان دفع الموت عنه عن نفسه صلى الله عليه وسلم، لأن النفس البشرية تحب أن تعيش لا تحب أن تموت، ولو كان يدفع عن نفسه وينفع ويضر صلى الله عليه وسلم لدفع عن نفسه الموت، ولكنه صلى الله عليه وسلم عبد ورسول، صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسول لله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أرسله رحمة للعالمين. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. انظروا إلى هذا الخطاب والأدب من عيسى عليه الصلاة والسلام مع رب العزة والجلال. الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون وما سيكون، ولكنه هذا تقرير وسؤال وإقرار وتقرير ونفي أيضا في نفس الوقت عن عيسى أنه رضي بتلك العبادة له. كأن عيسى صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا يمكن أن يصدر، لأنه صلى الله عليه وسلم أعرف بربه. هذه الآية بيان للناس بأن الأنبياء لا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم أبدا ولا إلى الغلو فيهم. اليوم الصوفية ومن حذى حذوهم والشيعة الرافضة والغلاة يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة الرافضة يغلون في أهل البيت في علي وأبنائه ويستغيثون بهم من دون الله، بل ويعطونهم صفات الربوبية نسأل الله السلام. فهؤلاء ضلال. الأنبياء لا يدعون إلى أن تطلب قضاء الحاجات منهم أبدا، حاشاهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم أزكى الناس، أزكى الناس توحيدا ومن أشد الناس احتراما لجلال الله عز وجل وعظمته. ولكن الناس هم الذين يدعوهم إبليس اللعين إلى الغلو في الصالحين وفي الملائكة والأنبياء والرسل. فبين الله سبحانه وتعالى أن عيسى ما كان يرضى بذلك، ما كان يرضى أن يتخذ إلها من دون الله، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ولذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن براءته، وأنه يوم القيامة يقول ما قصه الله سبحانه وتعالى عنه كما سمعتم في الآية، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يعني كونه يقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أبدا، بل توجه بعضهم إلى عبادة الشياطين نسأل الله السلامة، في من عبد الشياطين قديما وحديثا وعبدوا الجن، والله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك أن ليست هذه دعاوي. اليوم قد يقول عاقل هل يمكن أن تعبد الشياطين؟ هل يمكن أن تعبد الجن ونحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نقول حدث وحصل وموجود اليوم، ولكن من سلم من ذلك فليحمد الله، من عوفي فليحمد الله. يقول الله سبحانه وتعالى بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أنكذب كلام الله؟ أبدا. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم مؤمنين بهم مؤمنون. نعم الآية، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في سورة الجن، نعم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. وذلك أن رجال من الإنس كانوا يستجيرون برجال من الجن في أسفارهم إذا نزلوا في منازلهم، ها، وباتوا في الوادي، ناموا في الوادي في ذلك الوادي، فيقول الرجال من الإنس يستغيثون ويستعيذون، قال نعوذ بعزيز هذا الوادي. فزادوهم رهقا أي زادوهم إلما. فكان هذه الاستعاذة هذه عبادة. ما استعاذوا بالله، لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذا هو، هذا الاستعاذة الشرعية، هذا هو التحصن. أما أنهم استعاذوا بعزيز ذلك الوادي يعني بسيد ذلك الوادي وهم الجن، هذا الشرك، هذا هو الشرك. نعم ومنهم من يعبد الصالحين بقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الوسيلة هنا معناها الطاعة والقرب، الوسيلة معناها الطاعة والقرب في الشرع. في اللغة يقال الشيء الذي يوصل إلى المقصود، الشيء الذي يوصل إلى المقصود، وفي الشرع الطاعة والقربة اصطلاحا، الطاعة والقربة. فالذي يوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى وجنته هو الوسيلة إلى الله، هو وسيلة الأعمال الصالحة، الإيمان بالله، عبادة الله، توحيد الله، هذه كلها وسائل إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى مرضاة الله، إلى جنته، هذه هي الوسيلة المشروعة. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. أما المحرفون والمخرفون، المحرفون والمخرفون ماذا يقولون؟ قالوا الوسيلة يعني يريدون أن يخففون يعني من الشرك، قال الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة، هذه الوسيلة. الوسيلة عند المخرفين وعند المحرفين يريدون يخففون الشرك، يقولون الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة، من أولياء، من أولياء، من صالحين، لأنهم لهم مكانة، يزعمون أنهم لهم مكانة عند الله، يعني وصلوا إلى مرحلة يتوسط بهم، كأنهم يظنون ذلك أن عند ملك ولا عند وزير ولا رئيس دولة يتوسطون. يقول الله سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني إحنا ما نعبدهم بذاتهم، احنا نعرف ان الخالق هو الله وان الرازق هو الله وان المحيي هو الله، هذا اعترافهم المخرفين، لكن هؤلاء ما نعبدهم الا لانهم يقربون الى الله زلفى، بس وسيلة يعني يخففون ويرققون الشرك. الله سبحانه وتعالى تحدث عنهم قال فيهم ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى، بتحدث عن حالهم. الوسيلة معناها عند هؤلاء المخرفين أن تجعل بينك وبين الله واسطة، يعني تعرف الله بك وتنقل له حاجتك عن طريق هؤلاء. الله كأنه ما يعرفك إلا عن طريق زيد وعبيد، يعني ما يعرفك إلا عن طريق البدوي والحلاج وزينب وآل البيت والحسن والحسين وعلي، هؤلاء رضي الله عنهم نقول، لكن الله سبحانه وتعالى ما يعرفني فقط بهم أبدا. الله سبحانه وتعالى هو الخالق خالق كل شيء، هو عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. جعلهم لله أو جعلهم واسطة بينهم وبين الله، هذا كأنهم يقولون أن الله لا يعلم، أو كأن الله سبحانه وتعالى يعني بخيل لا يعطي إلا يكون فيه واسطة وفيه واحد يلح عليه صلى الله السلامة. هذا شرك عظيم، هذا تنقص. هم محرفون يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومخرفون لأنهم يأتون بشيء خرافة. فالوسيلة المشروعة من القرآن هي الطاعة إلى، أو قل الطاعة التي تقرب إلى الله عز وجل، الطاعة التي تقرب إلى الله عز وجل، والتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة المشروعة. أما التوسل للمخلوقين إلى الله فهذا توسل أو وسيلة ممنوعة، ووسيلة بدعية، ووسيلة شركية، وهي التي اتخذها المشركون صلى الله عليه وسلم، سواء مشركوا العرب أو مشركوا زماننا اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الشرك الأولين، وهذا الشرك الآخرين سواء بسواء أبدا. سموه وسيلة، سموه واسطة، سموه قربة، سموه زلفة، كله شرك، وهو الشرك بعينه. ليس هذا وسيلة، ليس هذا وسيلة شرعية، ليس هذا هو، ليست هذه الوسيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الشرك وسيلة إليه أبدا سبحانه وتعالى. الشرك مبعد عن الله سبحانه وتعالى، لهذا قال في آيات كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى نعم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكيف يجعل الشرك وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، جاء في سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل قوله تعالى قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لما نزلت هذه الآية فرح الكفار، كفار من؟ كفار الآف طبعا، فرحوا فرحا شديدا بذلك. ليه؟ قالوا سنكون مع عيسى وسنكون مع عزير، لأن الله سبحانه وتعالى يقولون أن النصارى عبدت عيسى واليهود عبدت عزير، إذن نحن نكون مع الأنبياء والصالحين ما عندنا مشكلة. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. هذه تذكير من الله سبحانه وتعالى، نزلت في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا أخبر سبحانه وتعالى أن المسيح وأمه مريم وعزير كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد أو فهم عباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقرون إليه، يدعونه ويتوسلون إليه بالطاعة ويتضرعون إليه ويستغيثون به ويلجؤون إليه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يبتغون القرب منه سبحانه وتعالى، يطمعون في قربه بطاعته وعبادته. فدل على أنهم لا يصلحون للعبادة لأنهم بشر محتاجون فقراء، يدعون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. ومن كان كذلك لا يصلح أن يعبد مع الله عز وجل. وقيل أنها نزلت أو سبب نزولها قولا آخر أنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم بإسلامهم، فصاروا يتقربون إلى الله بالطاعة والضراعة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم أيضا عباد محتاجون فقراء لا يصلحون العبادة. وأيا كان المراد الآية الكريمة فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين المؤمنين سواء كانوا من الأنبياء والصديقين أو من الأولياء والصالحين، لا تجوز عبادتهم لأن الكل عباد لله فقراء إلى الله محتاجين إلى الله، فكيف يعبدون مع الله تعالى الله عما يفعله ويقوله الظالمون. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الصالحين المدعوين على اختلاف منازلهم الذي أو الذين يدعونهم من دون الله هم بأنفسهم يرجون من الله سبحانه وتعالى القربة ويرجون منه المغفرة ويرجون منه قبول صالح الأعمال، أما هم فإنهم لا يملكون لأحد لا قربة ولا زلفة إلى الله سبحانه وتعالى ولا شفاعة في جلب مصلحة ولا دفع ضر، لأنهم هم بأنفسهم يتنافسون ويتسابقون إلى الأعمال الصالحة. لماذا؟ كي يحققوا ما ذكر الله سبحانه وتعالى من رجاء رحمته وخشيته وخشية عقوبته، هذا هو دأب الصالحين، هذا هو دأب الصالحين، يعبدون الله لماذا؟ ليرضى عنهم وليؤدوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بأدائه وليحققوا مراد الله منهم، وهم في كل ذلك أهل خوف ورجاء. الخوف والرجاء أيها الإخوة عبادتان عظيمتان، محلهما أين؟ أين محلهما؟ القلب، محلهما القلب، الخوف والرجاء محلهما القلب، رجاء في الله سبحانه وتعالى وخوف منه. وأهل الإيمان أهل الحق أهل الصلاح أهل التوحيد جمع بين الخوف والرجاء لعبادتي، يرجون من الله سبحانه وتعالى أن يقبلها منهم مع الاتيان بأسباب القبول. ما هي أسباب القبول؟ الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وصحة العقيدة. الأمر الثاني أن يكون صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الإخلاص وصحة المعتقد، لأن الرجل قد يكون قبوريا وثنيا لكنه قد يأتي بالصلاة والعبادة على وجهها صحيحة. صوابا كما جاء في السنة، ولكنه في نفس الحال، وأيضا في نفس الحال هو مخلص العمل لمن؟ لله، ومخلص العمل لله وصواب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه فاسد الاعتقاد لأنه قبوري وثني، وهذا كما قرر بعض أهل العلم هذا له وجه في الصحة، وقد اختار هذا الكلام جمع من أهل العلم منهم الشيخ زيد المدخلي، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، أنه قد يكون الإنسان عنده عبادة ويأتي بعبادة صحيحة وخالصة، العمل خالص لله، ولكنه كان فاسد المعتقد قبوري وثني، يعني يصلي لله، يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعبد زيد وعبيد وعمر ويستغيث بهم، فهذا وثني، هذا مشرك، لكنه أخلص الصلاة لله وعملها كما جاءت به السنة. هل يقبل عمله هذا؟ لا، ما يقبل، لأنه وثني. إذن نرجع إلى قولنا الإخلاص وصحة المعتقد، الإخلاص وصحة المعتقد، لابد أن نقيد هذا الشرط الأول، أن يذكر أهل العلم أن من شرط قبول العمل أن يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني أن يكون صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كلام سليم ما في شيء، لكن كلمة الإخلاص لابد من تحقيق، وهو أن نضيف الإخلاص وصحة المعتقد، وكما ضربنا لكم المثل، وهذا يعني له وجه معتبر وقوي جدا. في هذه الآية دليل على أن عبادة الأنبياء والصالحين والأولياء زعموا شرك مثل عبادة الأصنام، لا فرق بينهما. في هذا رد على ما فرق في ذلك من عباد القبور الذين يقولون أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، عبادة الأوثان، عبادة الأحجار، أما الأنبياء والصالحين والأولياء فهذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست شركا، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر على الجميع في القرآن، أنكر على هؤلاء وأنكر على هؤلاء وأمر بقتالهم جميعا، وهذه النتيجة، هذه النتيجة. نعم، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم وعابد ملك أو عابد رجل صالح، والحقيقة أن كل صالح عبد من دون الله تبارك وتعالى فإنه تبرأ من أولئك العابدين له، ولا يعترفون بعبادتهم، ولا يلحقه شيء من المآثم التي اقترفوها، بل الذين اقترفوا الإثم الكبير والذنب العظيم هم الذين يلامون على ذلك، وهو بريء من ذلك، وهم الذين عرضوا أنفسهم لعذاب الله، وعرضوا أنفسهم لجهاد الأنبياء وقتالهم، وجميع أتباع الأنبياء في كل زمان ومكان يقاتلون ويحاربون ويعارضون هؤلاء المشركون. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله معكم بقية القاعدة الثالثة إن شاء الله، حتى لا نطيل على الإخوة، وخير الكلام ما قل ودل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.